بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالاعتصام بحبل الله وترك التفرق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالاعتصام بحبل الله وترك التفرق. الاعتصام بحبل الله عز وجل، أي دينه القويم الذي نزل به كتابه وجاءت به سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالوصية بالاعتصام هي وصية بالاعتصام بحبل الله، هذا الذي جاء به كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يكون اعتصام الناس بحبل الله، بحبل متين الذي هو دين الله عز وجل. وهذا الاعتصام هو الذي يجمعهم، والذي يؤلف بين قلوبهم، والذي به تصلح ذات بينهم، وهو الذي به يدرأ عنهم الشرور والفساد والفتن، وهو الذي به نجاتهم يوم يلقون الله عز وجل، وهو الذي به فوزهم بعلي الدرجات ورفيع الرتب، به نيل المصالح كلها الدينية والدنيوية. قال: الأمر بالاعتصام بحبل الله وترك التفرق. والتفرق هو نتيجة حتمية لترك الاعتصام بحبل الله، فإذا لم يعتصم بحبل الله تفرق الناس، لأن الذي يجمعهم هو حبل الله، دينه هو الذي يؤلف بينهم، فبدونه يتفرقون ويكونون شذر مدر، لا يجمعهم ولا يؤلف بينهم ولا يلم شتاتهم إلا أن يعتصموا بحبل الله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. هذا تقديم بين يدي ذكر أمور عظيمة. يرضى لكم ثلاثا، يكره لكم ثلاثا، ذكر عددها أولا تنبيها حسن ضبطها ومعرفتها، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يقدم بذكر أرقام تجمع ما سيذكره عليه الصلاة والسلام من وصايا، يأتي هذا في أحاديث كثيرة، وهذه طريقة نافعة في التعليم يحسن بالمعلم أن يسلكها. إذا دخل في أول الدرس يحدد ما يسمى بالعناصر التي تجمع الموضوع كله، ثم يدخل المتلقي وهو ملم أو عارف بالموضوع وأطرافه وعدد عناصره، فهذه طريقة نافعة جدا ومهمة، وقد جاءت في القرآن، جاءت في القرآن في سورة النور قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، فذكر ثلاث مرات. هذه تضبط المعدود، وهي طريقة تكثر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نافعة غاية النفع في التعليم. قال: يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيه إثبات المحبة والكره صفتان لله. والإيمان بصفات الله جل وعلا على النهج القويم، نهج أهل السنة، له أثره المبارك على العبد في استقامة حاله وصلاح سلوكه، بخلاف المناهج التي سلكت مسلك التعطيل والتأويل والتحريف، فإن من جنايتها العظيمة على الناس إضافة إلى المفسدة التي تكون بتعطيل الصفات تعطيل الأثر المترتب عليها، تعطيل الأثر المترتب عليها. فالمؤمن يؤمن بأن الله يرضى ويسخط ويحب ويبغض، وهذه صفات له، وإيمانه بهذه الصفات لله عز وجل يحمله على تجنب ما يسخط الله والاجتهاد في تحصيل ما ينال به رضاه جل في علاه. قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أي ثلاث خصال، ويكره لكم ثلاثا، أي ثلاث خصال. ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام، قال: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الثلاث التي هنا قيل العبادة واحدة وترك الشرك، والثالثة الاعتصام وعدم التفرق، وقيل العبادة وترك الشرك هذه واحدة، والاعتصام واحدة، وترك التفرق هذه الثالثة. لكن جاء الحديث في الموطأ للإمام مالك والمسند للإمام أحمد بذكر الثالثة. قال: فيرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه ثلاث يرضاها لكم رب العالمين، يرضاها لعباده، يحب من عباده أن يحافظوا عليها، أن يكونوا من أهلها. إذا كان الله جل وعلا سبحانه يرضى لنا هذه الثلاث، هل يصلح أن يكون في قلب مسلم شيء نحو هذه الثلاث؟ هل يصلح أن يكون في قلب مسلم شيء نحو هذه الثلاث يجد فيها أو بعضها، يجد في نفسه منها شيء لا تقبل نفسه عليها؟ هذا مقام مهم في من مقامات الإيمان، لأن هذا الحديث يجمع الدين ويجمع ما ينتظم به أيضا الدين وتصلح به حال الناس. ولهذا جاء في حديث آخر جمع النبي في هذه الثلاث عليه الصلاة والسلام في خطبة جامعة له في مسجد الخيف في حجة الوداع. وكما تعلمون خطبه في حجة الوداع خطب مودع لها شأن عظيم جدا، فمما قال لما دعا عليه الصلاة والسلام لمن اعتنى بالسنة بنظارة الوجه، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها ثم أداها، لما ذكر هذه الدعوة ذكر هذه الخصال الثلاث، قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. كيف يغل قلب المسلم عليها والله يرضاها لعباده؟ كيف يكون هذا؟ قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. نفس الثلاث المذكورات هنا، فخصال رضيها الله لعباده، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رضيها لعباده وأحبها لعباده. لا يمكن أن يغل قلب المسلم أو يجد في نفسه شيء تجاه هذه الخصال، بل قلبه فيها سليم غاية السلامة، مقبل عليها غاية الإقبال، لأنها خصال يرضاها رب العالمين ويحبها سبحانه وتعالى لعباده. الأولى أصل الأصول وأساس الدين: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يخلص الدين له جل وعلا. أن تعبدوه أي موحدين مخلصين له الدين، ولا تشركوا به شيئا، شيئا أي أي شيء من الشرك، لا قليل ولا كثير، لا دقيق ولا جليل. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، جمع بين النفي والإثبات، وهما ركن التوحيد: لا إله إلا الله، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا الأصل الأول. الثاني: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، أن نعتصم بالدين الذي بعث به وجاء به صلوات الله وسلامه عليه، وأن نستمسك بهذا الدين الذي به سعادة البشرية وصلاح الناس. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تعتصموا بحبل الله أي تستمسكوا بهذا الدين، القرآن والسنة، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، تعتصموا بحبل الله أي تستمسكوا بهذا الدين أن تستمسكوا بهذا الدين وتحافظوا عليه وتلازموه. ولا تفرقوا، احذروا من الفرقة والشتات. هذه ثلاث، هذه الثانية. الثالثة قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أي أن تكون معاملتكم مع ولي الأمر قائمة على النصح لا على الغش، قائمة على النصح برا كان ولي الأمر أو فاجرا، صالحا أو غير صالح، تكون المعاملة قائمة على النصح لا على الغش. هذه خصال ثلاث يرضاها الله سبحانه وتعالى لعباده، ويحب منهم أن يفعلوها. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن هذه الثلاث لا يغل عليها قلب امرئ مسلم، لا يغل، لا يجد منها أي شيء، لا يستنكف، لا يستكبر. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم. قيل وقال يعني الخوض في أخبار الناس وأحوالهم وتصرفاتهم مما لا فائدة فيه ولا يعني الإنسان، ومن حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكثير من المجالس قائمة على ذلك. قيل وقال، قيل يعني يقال كذا وكذا ثم يروي أخبارا من أحاديث الناس، وقال أي قال فلان وهكذا يروي أخبار. فتمضي الحياة وحاصل ما عند الإنسان قيل وقال، مثل ما قال المتكلم الأول: لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. فهذا ضياع للأوقات فيما لا فائدة فيه بل بما فيه المضرة على الإنسان. قال: وكثرة السؤال، وهذا يتناول السؤال عما لم يقع والسؤال عما لا تدعو الحاجة إليه، عما لا تدعو الحاجة إليه من المسائل. وكثرة السؤال بهذه الطريقة هي فرع عن انثناء النفس عن العمل وعدم إقبالها على العمل، فتشتغل بمسائل مما لا يعني المسلم أمرها، ومسائل لم تقع، ومسائل لا تدعو الحاجة إليها. حاصل ذلك شغل الأوقات وتفويت فرصة الانتفاع والعمل. قال: والثالثة إضاعة المال، وذلك بصرف المال في غير وجوهه الشرعية، فهذا تضيع للمال نهى الله سبحانه وتعالى عنه وكرهه جل وعلا لعباده. جمع هذا الحديث العظيم ثلاثة خصال مباركة عظيمة يحبها الله ويرضاها لعباده. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه يرضاها لعباده حثا للعباد على العناية بها، وذكر خصالا ثلاثة يكرهها الله سبحانه وتعالى لعباده، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا للأمة من هذه الخصال وذما لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب رد المحدثات من الأمور. عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاث مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
قال: باب رد المحدثات من الأمور. رد المحدثات من الأمور أي أن المحدثات من الأمور مردودة على صاحبها، مردودة على صاحبها، وإن صلحت نيته وطاب قصده فإن العمل لا يتقبله الله سبحانه وتعالى من العامل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا افتقد العمل الإخلاص رد، وإذا افتقد المتابعة رد، فلا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة، سنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. رد المحدثات من الأمور أي عدم قبولها من العامل، وإن كثرت وتنوعت، وإن كان مخلصا فيها يبتغي بها وجه الله، يبتغي بها نصرة دين الله عز وجل، فإن مردودة عليه إذا لم تكن موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا لطيفة مهمة جدا ننتبه لها: إراد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في كتاب الإمارة، إراده لهذا الحديث في كتاب الإمارة، وبوب له برد المحدثات من الأمور. هذا فيه تنبيه إلى أن ما يتعلق بهذا الباب قد ينشأ فيه، بل نشأ ينشأ فيه بين الناس أعمال يريدون بها نصرة دين الله، ويريدون بها الخير، ويريدون بها صلاح الأمة، ويريدون بها نفع العباد، ويريدون بها زوال الشرور، لكن المسلك الذي سلكوه غير شرعي، غير شرعي، فلا يشفع لهم إرادتهم في عملهم ذاك الخير بأن يقبل منهم، لا يقبله الله، حتى وإن كانوا أرادوا به صلاح الأمة، صلاح العباد، إزالة المنكر إلى آخر ذلك، لا يقبله الله منهم ولا يدخل في صالح عملهم، بل يدخل في سيء العمل، لأن البدعة ترد ويعاقب عليها المرء. ولهذا ينشأ في الناس في هذا الباب، الباب الذي يتعلق بالإمارة وحقوق الراعي والأحاديث الكثيرة التي مرت في ضبط هذه الأمور، من خرج عن هذه الأحاديث وجاء بآراء محدثة يزعم أن بها صلاح الناس وزوال الشرور، عمله مردود حتى وإن كان قصده حسنا ونيته صالحة ومراده طيبا، يرد العمل لا يقبل، عمله مردود. ولهذا كل هذه المسالك التي تنشأ في الناس، مسالك الخوارج ومن لف لفهم التي يزعمون أنهم يريدون بها إصلاح المجتمعات، أعمالهم لا تدخل في صالح عملهم، لا تدخل في صالح عملهم، لأن عملهم ليس على هدي، ليس على طريق، ليس على جادة، فهو مردود حتى لو كانت نية الإنسان صالحة قصده طيبا، مردود العمل، لا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا العمل الذي مبني على هدي، على سنة. ولهذا أصحاب هذه المسالك الذين يعنيهم بهذا الحديث ويعنون بهذه الترجمة رد المحدثات، أصحاب هذه المسالك الأحاديث الباب هذه لا يعولون عليها ولا يسمعونها الناس أصلا، ولا يسمعونها الناس أصلا، وإذا تحدث متحدث بهذه الأحاديث زجروه وشنعوا عليه وقالوا: ما هو وقت هذه الأحاديث؟ فمثل هذه الطرائق كلها مردودة على أهلها، غير مقبولة منهم، لأنها أعمال غير قائمة على هدي، على صراط مستقيم. أورد هذا الحديث عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاث مساكن، ثلاث بيوت، فأوصى بثلث كل مسكن منها، أوصى بثلث كل مسكن منها، هل يجمع ذلك؟ السؤال هو هذا كما في بعض روايات الحديث، هل يجمع هذا في مسكن واحد؟ هل تجمع في مسكن واحد؟ لما تجمع في مسكن واحد يكون ماذا؟ أنفع للورثة، يصفي لهم بيتين ليس فيها ثلث. لكن بالطريقة هذه قد يكون فيه شيء من المضرة عليهم، كل بيت فيه ثلث فيضعف تصرفهم في البيت. فسئل هل يجمع ذلك في مسكن واحد؟ قال يجمع ذلك كله، يجمع ذلك كله في مسكن واحد، يجمع ذلك كله في مسكن واحد. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. هو أورد الإمام مسلم أورد هذا الحديث بهذا السياق من أجل هذه اللفظة في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وهذا اللفظ انفرد به مسلم، وفي الصحيحين جاء الحديث بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيتناول الحديث بلفظيه من أحدث ومن جاء وجد عملا محدثا فعمل به وإن لم يكن هو الذي أحدثه، فكل هؤلاء مردود عملهم عليهم غير مقبول منهم. وهذه المسألة التي جاءت في الحديث وسيقة لأجلها قال يجمع ذلك، قال القاسم بن محمد رحمه الله يجمع ذلك كله في مسكن واحد، واحتج بهذا الحديث. ولعل مراده كما ذكر أهل العلم أن تغيير الوصية، أن هذه وصية وحدد كل بيت يكون منه ثلث، أن تغيير الوصية إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع للورثة جائز، أنفع للناس جائز. واستدل بالحديث قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. لكن يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله أكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا، أكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا، وأن وصية الموصي لا تجمع ويتبع لفظه، لا تجمع ويتبع لفظه، لكن المراد هنا هو هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإراده في هذا الباب في غاية الأهمية، لأن المحدثات التي أهلكت الناس، المحدثات الأفكار المحدثة التي أهلكت الناس وعصفت بهم كلها أمور ما أنزل الله بها من سلطان وليست من دين الله، وإن زعم من أحدثها أنه يريد بها ماذا؟ إصلاح المجتمعات، والمجتمعات لا يمكن أن تصلح إلا بالهدي، مثل ما قال الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمرا بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه.
قال: باب في الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله. هذه الترجمة ساقها في التحذير ممن كانت هذه حاله، يأمر الناس بالمعروف ولا يفعل المعروف، وينهى الناس عن المنكر ويأتي هو المنكر. وفي القرآن ثلاث آيات عظيمة في هذا الباب، يجب على كل من اشتغل بالدعوة أن يجعلها نصب عينيه. الأولى قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والثانية قول الله عز وجل فيما ذكره عن نبيه شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. والثالثة في أول سورة الصف قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذه ثلاث آيات عظيمة ينبغي على كل مسلم أن يجعلها نصب عينيه، ومن يشتغل بالدعوة يجب أن يجعلها نصب عينيه، عندما يأمر يبادر إلى ما يأمر به، وعندما ينهى أيضا يتجنب هذا الذي نهى عنه. وفي هذه الترجمة حديث عظيم فيه الوعيد الشديد لمن كانت هذه صفته، يأمر ولا يفعل، وينهى ويفعل، ينهى عن المنكر ويفعل المنكر. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قيل: تكلمه في أحد قرابته ممن ولاه عثمان، ولوحظ عليه شيء من الملاحظات، وأرادوا أن يعزله، وأنه لا يصلح أن يكون في هذا المكان. فقيل: ألا تدخل فتكلمه في ذلك؟ فقال رضي الله عنه: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ هل تريدون ذلك؟ يعني هل هذا مرادكم، أني لا أكلمه إلا بمسمع، أجمعكم وأكلمه وأنتم تسمعون؟ هل هذا الذي تريدون؟ وهل هذه النصيحة؟ قال: أترون أن لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه. هذه النصيحة. حتى كل واحد منا عندما يخطئ، هل يحب أن ينصح على ملأ؟ السلطان نفس الأمر، كل واحد منا ما يحب إذا حصل من خطأ أن يأتي واحد على ملأ ويقول: يا فلان أنت مخطئ في كذا، حتى لو قيل له على ملأ نفسه تضعف عن قبول تلك النصيحة. لكن إذا جاءه سرا ولاطفه في الخطاب كان للنصيحة وقعها. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كانت له حاجة لذي سلطان فلا يبده علانية، لا يناصح علانية، تكون نصيحة سرا، وهذا أوقع في القلوب، وهذا كل واحد يعلمه من نفسه أن النصيحة إذا أسديت إليه سرا أوقع في قلبه وأنفع له. قال والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون من أن أكون أول من فتحه. ما هو هذا الأمر؟ المجاهرة بالإنكار، المجاهرة بالإنكار على الولاة، إنكار على الملأ. يقول ما أريد أن أكون أول واحد فتح هذا الباب على الأمة. هذا يفيد أن المعروف من ذاك الوقت وقبله النصيحة كلها ماذا؟ سر. يقول ولا أريد، لأن ما يذكر أحد قبله فعل، فلا يريد أن يفتح هذا الباب، لا يريد أن يفتح هذا الباب على الأمة، يكون أول من كان منه ذلك. ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس. أيضا أنا في الوقت نفسه ما أناصح علنا ولا أيضا أمدح بالباطل مداهنة أو نحو ذلك، أمدح بالباطل ما أفعل ذلك. لا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس، بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة، يعني أخاف عقوبة الله أن أمدح وأقول ما لا أعتقد مداهنة، ما أفعل ذلك. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أحشاؤه أمعاؤه تندلق، تخرج تندلق أي تخرج سريعا، فيدور بها أي النار كما يدور الحمار بالرحى. وذكر الحمار هنا أيضا في تقبيح لهذا العامل الذي هذا صنيعه. فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ما قصتك، ما خبرك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ نحن نعرفك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما خبرك؟ قال بلى، كنت أمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وهذا وعيد شديد لمن كانت هذه حاله، يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه. وبهذا ختم هذا الكتاب، كتاب الإمارة، وما فيه من فوائد عظيمة مهمة للغاية. لكن أريد أن أختم بفائدة عظيمة جدا في التطبيق العملي لهذه الأحاديث، لأن بعض الناس ممن ابتلي ببعض الأهواء من يراه يحث الناس على هذه الأحاديث يصفه بصفات ليست فيه، ويسن عليه بأمور ليست فيه من مداهنة وأشياء من هذا القبيل. فلما ننظر في سير السلف وعنهم جاء نقول كثيرة جدا في تطبيق هذا المنهج، لكن سأروي لكم قصة عظيمة نافعة نختم بها كتاب الإمارة، وهي نافعة للغاية. الإمام أحمد في أزمنة الولاة الثلاثة، المأمون والمعتصم والواثق، في هذه الأزمنة الثلاثة، المأمون والمعتصم والواثق، في هذه الأزمنة الثلاثة أوذي أذى شديد من الولاة، حبس وضرب شديد وتهديد بالقتل ومنع من التحديث، لا يحدث الناس، وحصل منه أذى شديد، حصل منهم تجاهه أذى شديد. كيف كان موقفه مع هذه الأحاديث؟ وهذه حاله، هذه حاله مع هؤلاء الولاة الثلاثة، كيف كان عمله بهذا الحديث؟ انظر هذه القصة ما أعجبها. لأن الإمام أحمد جاءه نفر من علماء بغداد، من فقهاء بغداد، وشاوروه في ترك الرضا بإمرة الواثق وسلطانه الذي أظهر القول بخلق القرآن ودعا إليه، وأمر بتدريس للصبيان في الكتاتيب، وقرب من القضاة وغيرهم من قال به، وعزل وأبعد من خالفه. فأنكر الإمام أحمد ذلك، أنكر عليهم يعني نزع اليد، وأكثر من نهيهم عن ذلك، وقال لا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا ولا تعجلوا. أوصام بهذه الوصية. اسمع القصة كاملة، يرويها حنبل ابن إسحاق ابن حنبل، يكون الإمام أحمد عمه، ابن أخي الإمام أحمد، يروي هذه القصة وهو كان حاضر لها. يقول لما أظهر الواثق هذه المقالة وضرب عليها وحبس، جاء نفر إلى أبي عبد الله من فقهاء أهل بغداد، فيهم بكر بن عبد الله وإبراهيم بن علي وفضل بن عاصم وغيرهم، فأتوا أبا عبد الله وسألوا أن يدخلوا عليه، استأذنوا في الدخول، فاستأذنت لهم، استأذن لهم حنبل فدخلوا عليه، فقالوا له يا أبا عبد الله إن الأمر قد فشى وتفاقم، وهذا الرجل يفعل ويفعل، وقد أظهر ما أظهر يعني من المخالفات، ونحن نخافه على أكثر من هذا، نخاف أن يزيد أيضا الأمر. وذكروا له أن ابن أبي دؤاد مضى على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في الكتاب مع القرآن أن القرآن كذا وكذا، القرآن مخلوق. فقال أبو عبد الله وماذا تريدون ماذا تريدون؟ قالوا أتيناك نشاورك فيما نريد. قال فما تريدون؟ قالوا لا نرضى بإمرته ولا بسلطانه، ننزع اليد من الطاعة، نعلن نزع اليد من الطاعة، هذا حصل منه وحصل منه وحصل منه، ننزع اليد من الطاعة، هذا الذي نريد. قال فناظرهم أبو عبد الله ساعة حتى قال لهم وأنا حاضرهم أرأيتم إن لم يبق لكم هذا الأمر ما حصلتم نتيجة؟ أليس قد سرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم بالنكرة بقلوبكم، عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا، واصبروا واصبروا حتى يستريح بر أو ويستراح من فاجر، اصبروا. ودار بينهم في ذلك كلام كثير لم أحفظه، والإمام يعظهم وينصحهم ويذكر لهم الأحاديث. واحتج عليهم أبو عبد الله بهذا، فقال بعضهم إنا نخاف على أولادنا إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره ويمحى الإسلام ويدرس يذهب الإسلام، نخاف نحن على أولادنا. اسمع ماذا قال، قال كلا إن الله عز وجل ناصر دينه، إن الله عز وجل ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، إن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع، وإن الإسلام عزيز منيع، لكن أنتم لا تدخلوا مدخل غير شرعي، هذا حاصل قوله، لا تدخلوا مدخلا غير شرعي، مدخلا لم يأذن لكم به الله. هل استجابوا أو لم يستجيبوا؟ قال فخرجوا من عند أبي عبد الله ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه، أكثر من النهي عن ذلك والاحتجاج عليهم بالسمع والطاعة، يعني أحاديث السمع والطاعة، حتى يفرج الله عن الأمة، فلم يقبلوا منه، لم يقبلوا منه، ليس هذه فقط. فلما خرجوا قال لي بعضهم امضي معنا، يعني عند الباب بعد النصيحة العظيمة التي نصحهم بها الإمام أحمد، عند باب بيت الإمام أحمد يستحثون ابن أخي أحمد أن يصحبهم فيما أرادوا، لأن قلوبهم أشربت ذلك الأمر. قال امضي معنا إلى منزل فلان رجل سموه حتى نواعده لأمر نريده، أرادوا أن يمشي معهم، فذكرت ذلك لأبي، أبو إسحاق، فذكرت ذلك لأبي فقال لي أبي لا تذهب واعتل عليهم اعتذر، فإني لا آمن أن يغمسوك معهم. فيكون لأبي عبد الله في ذلك ذكر، يعني ما معنى في ذلك ذكر؟ يعني معهم ابن أخي الإمام أحمد، فيكون له ذكر في هذا الشيء الذي هم سيفعلونه. فاعتللت عليهم ولم أمضي معهم، فلما انصرفوا دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله على أحمد، فقال أبو عبد الله لأبي يا أبا يوسف هؤلاء قوم قد أشرب قلوبهم، يعني هذا الأمر تشربت قلوبهم، ما يخرج منها فيما أحسب، ما يخرج منها فيما أحسب، فنسأل الله السلامة، هكذا يقول أحمد، فنسأل الله السلامة، ما لنا ولهذه الآفة، ما لنا ولهذه الآفة، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. فقلت له يا أبا عبد الله وهذا عندك صواب؟ قال لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم قال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن وليت أمره فاصبر. لاحظ إن ضربك فاصبر، هو نفسه في تلك الأزمنة ضرب وحبس وأوذي ويعمل بالحديث ما تردد، حصل له نفسه أحمد رحمه الله ضرب شديد حتى كاد يموت من الضرب، حتى إن المعتصم خاف خوف شديد، يعني الإمام أحمد دخل في يعني في 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 شدة مرض من الضرب كاد أن يموت، فكان المعتصم خاف أن يموت الإمام أحمد بسبب أنه تسبب في ضربه ذلك الضرب، ولما قيل أنه شفي فرح المعتصم، ضرب ضرب شديد وهو الذي يقول إن ضربك فاصبر، هذا صاحب سنة يحكم السنة ويعظمها، قال وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر، وقال أبو عبد الله بن مسعود كذا، وذكر أبو عبد الله كلاما لم يحفظه، يعني ذكر نصوص كثيرة في الباب. قال حنبل ما نتيجة أولئك؟ ماذا حصل منهم؟ قال حنبل فمضى القوم فكان من أمرهم أنهم لم يحمدوا، فعلوا شيء لم يحمدوا عليه، ماذا حصل؟ ولم ينالوا ما أرادوا، اختفوا من السلطان وهربوا وأخذ بعضهم فحبس ومات بعضهم في الحبس. وهذه النتيجة هي التي تتكرر عبر التاريخ عندما يخالف المرء هذه الأحاديث التي بين أيدينا، حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يولي على المسلمين خيارهم وأن يصرف عنهم شرارهم، وأن يصلح أحوال المسلمين أينما كانوا، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا للزوم سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالاعتصام بحبل الله وترك التفرق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالاعتصام بحبل الله وترك التفرق. الاعتصام بحبل الله عز وجل، أي دينه القويم الذي نزل به كتابه وجاءت به سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالوصية بالاعتصام هي وصية بالاعتصام بحبل الله، هذا الذي جاء به كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يكون اعتصام الناس بحبل الله، بحبل متين الذي هو دين الله عز وجل. وهذا الاعتصام هو الذي يجمعهم، هو الذي يؤلف بين قلوبهم، هو الذي به تصلح ذات بينهم، وهو الذي به يدرأ عنهم الشرور والفساد والفتن، وهو الذي به نجاتهم يوم يلقون الله عز وجل، وهو الذي به فوزهم بعلي الدرجات ورفيع الرتب، به نيل المصالح كلها الدينية والدنيوية. قال: الأمر بالاعتصام بحبل الله وترك التفرق. والتفرق هو نتيجة حتمية لترك الاعتصام بحبل الله، فإذا لم يعتصم بحبل الله تفرق الناس، لأن الذي يجمعهم هو حبل الله، دينه هو الذي يؤلف بينهم، فبدونه يتفرقون ويكونون شذر مدر، لا يجمعهم ولا يؤلف بينهم ولا يلم شتاتهم إلا أن يعتصموا بحبل الله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. هذا تقديم بين يدي ذكر أمور عظيمة. يرضى لكم ثلاثا، يكره لكم ثلاثا، ذكر عددها أولا تنبيها لحسن ضبطها ومعرفتها، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، يقدم بذكر أرقام تجمع ما سيذكره عليه الصلاة والسلام من وصايا، يأتي هذا في أحاديث كثيرة، وهذه طريقة نافعة في التعليم، يحسن بالمعلم أن يسلكها. إذا دخل في أول الدرس يحدد ما يسمى بالعناصر التي تجمع الموضوع كله، ثم يدخل المتلقي وهو ملم أو عارف بالموضوع وأطرافه وعدد عناصره، فهذه طريقة نافعة جدا ومهمة، وقد جاءت في القرآن، جاءت في القرآن في سورة النور قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، فذكر ثلاث مرات. هذه تضبط المعدود، وهي طريقة تكثر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نافعة غاية النفع في التعليم. قال: يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيه إثبات المحبة والكره صفتان لله، والإيمان بصفات الله جل وعلا على النهج القويم، نهج أهل السنة، له أثره المبارك على العبد في استقامة حاله وصلاح سلوكه، بخلاف المناهج التي سلكت مسلك التعطيل والتأويل والتحريف، فإن من جنايتها العظيمة على الناس إضافة إلى المفسدة التي تكون بتعطيل الصفات تعطيل الأثر المترتب عليها، تعطيل الأثر المترتب عليها. فالمؤمن يؤمن بأن الله يرضى ويسخط ويحب ويبغض، وهذه صفات له، وإيمانه بهذه الصفات لله عز وجل يحمله على تجنب ما يسخط الله والاجتهاد في تحصيل ما ينال به رضاه جل في علاه. قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أي ثلاث خصال، ويكره لكم ثلاثا، أي ثلاث خصال. ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام، قال: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الثلاث التي هنا قيل العبادة واحدة وترك الشرك، والثالثة الاعتصام وعدم التفرق، وقيل العبادة وترك الشرك هذه واحدة، والاعتصام واحدة، وترك التفرق هذه الثالثة. لكن جاء الحديث في الموطأ للإمام مالك والمسند للإمام أحمد بذكر الثالثة. قال: فيرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه ثلاث يرضاها لكم رب العالمين، يرضاها لعباده، يحب من عباده أن يحافظ عليها، أن يكونوا من أهلها. إذا كان الله جل وعلا سبحانه يرضى لنا هذه الثلاث، هل يصلح أن يكون في قلب مسلم شيء نحو هذه الثلاث؟ هل يصلح أن يكون في قلب مسلم شيء نحو هذه الثلاث، يجد فيها أو بعضها، يجد في نفسه منها شيء لا تقبل نفسه عليها؟ هذا مقام مهم في من مقامات الإيمان، لأن هذا الحديث يجمع الدين ويجمع ما ينتظم به أيضا الدين وتصلح به حال الناس. ولهذا جاء في حديث آخر جمع النبي في هذه الثلاث عليه الصلاة والسلام في خطبة جامعة له في مسجد الخيف في حجة الوداع. وكما تعلمون خطبه في حجة الوداع خطب مودع لها شأن عظيم جدا. فمما قال لما دعا عليه الصلاة والسلام لمن اعتنى بالسنة بنظارة الوجه، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها ثم أداها، لما ذكر هذه الدعوة ذكر هذه الخصال الثلاث، قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. كيف يغل قلب المسلم عليها والله يرضاها لعباده؟ كيف يكون هذا؟ قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. نفس الثلاث المذكورات هنا. فخصال رضيها الله لعباده، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رضيها لعباده وأحبها لعباده. لا يمكن أن يغل قلب المسلم أو يجد في نفسه شيء تجاه هذه الخصال، بل قلبه فيها سليم غاية السلامة، مقبل عليها غاية الإقبال، لأنها خصال يرضاها رب العالمين ويحبها سبحانه وتعالى لعباده. الأولى أصل الأصول وأساس الدين: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يخلص الدين له جل وعلا. أن تعبدوه أي موحدين مخلصين له الدين، ولا تشركوا به شيئا، شيئا أي أي شيء من الشرك، لا قليل ولا كثير، لا دقيق ولا جليل. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، جمع بين النفي والإثبات، وهما ركن التوحيد: لا إله إلا الله، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا الأصل الأول. الثاني: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، أن نعتصم بالدين الذي بعث به وجاء به صلوات الله وسلامه عليه، وأن نستمسك بهذا الدين الذي به سعادة البشرية وصلاح الناس. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تعتصموا بحبل الله أي تستمسكوا بهذا الدين، القرآن والسنة، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. تعتصموا بحبل الله أي تستمسكوا بهذا الدين أن تستمسكوا بهذا الدين وتحافظوا عليه وتلازموه. ولا تفرقوا، احذروا من الفرقة والشتات. هذه ثلاث، هذه الثانية. الثالثة قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أي أن تكون معاملتكم مع ولي الأمر قائمة على النصح لا على الغش، قائمة على النصح، برا كان ولي الأمر أو فاجرا، صالحا أو غير صالح، تكون المعاملة قائمة على النصح لا على الغش. هذه خصال ثلاث يرضاها الله سبحانه وتعالى لعباده، ويحب منهم أن يفعلوها. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن هذه الثلاث لا يغل عليها قلب امرئ مسلم، لا يغل، لا يجد منها أي شيء، لا يستنكف، لا يستكبر. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم. قيل وقال يعني الخوض في أخبار الناس وأحوالهم وتصرفاتهم مما لا فائدة فيه ولا يعني الإنسان، ومن حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكثير من المجالس قائمة على ذلك. قيل وقال، قيل يعني يقال كذا وكذا ثم يروي أخبارا من أحاديث الناس، وقال أي قال فلان وهكذا يروي أخبار. فتمضي الحياة وحاصل ما عند الإنسان قيل وقال، مثل ما قال المتكلم الأول: لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. فهذا ضياع للأوقات فيما لا فائدة فيه بل بما فيه المضرة على الإنسان. قال: وكثرة السؤال، وهذا يتناول السؤال عما لم يقع والسؤال عما لا تدعو الحاجة إليه، عما لا تدعو الحاجة إليه من المسائل. وكثرة السؤال بهذه الطريقة هي فرع عن انثناء النفس عن العمل وعدم إقبالها على العمل، فتشتغل بمسائل مما لا يعني المسلم أمرها، ومسائل لم تقع، ومسائل لا تدعو الحاجة إليها. حاصل ذلك شغل الأوقات وتفويت فرصة الانتفاع والعمل. قال: والثالثة إضاعة المال، وذلك بصرف المال في غير وجوهه الشرعية، فهذا تضيع للمال نهى الله سبحانه وتعالى عنه وكرهه جل وعلا لعباده. جمع هذا الحديث العظيم ثلاثة خصال مباركة عظيمة يحبها الله ويرضاها لعباده. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه يرضاها لعبادة حثا للعباد على العناية بها، وذكر خصالا ثلاثة يكرهها الله سبحانه وتعالى لعباده، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا للأمة من هذه الخصال وذما لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب رد المحدثات من الأمور. عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاث مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
قال: باب رد المحدثات من الأمور. رد المحدثات من الأمور أي أن المحدثات من الأمور مردودة على صاحبها، مردودة على صاحبها، وإن صلحت نيته وطاب قصده فإن العمل لا يتقبله الله سبحانه وتعالى من العامل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا افتقد العمل الإخلاص رد، وإذا افتقد المتابعة رد، فلا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة سنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. رد المحدثات من الأمور أي عدم قبولها من العامل، وإن كثرت وتنوعت وإن كان مخلصا فيها يبتغي بها وجه الله، يبتغي بها نصرة دين الله عز وجل، فإن مردودة عليه إذا لم تكن موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا لطيفة مهمة جدا ننتبه لها، إراد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في كتاب الإمارة، إراده لهذا الحديث في كتاب الإمارة، وبوب له برد المحدثات من الأمور. هذا فيه تنبيه إلى أن ما يتعلق بهذا الباب قد ينشأ فيه، بل نشأ ينشأ فيه بين الناس أعمال يريدون بها نصرة دين الله ويريدون بها الخير ويريدون بها صلاح الأمة ويريدون بها نفع العباد ويريدون بها زوال الشرور، لكن المسلك الذي سلكوه غير شرعي، غير شرعي، فلا يشفع لهم إرادتهم في عملهم ذاك الخير بأن يقبل منهم، لا يقبله الله، حتى وإن كانوا أرادوا به صلاح الأمة، صلاح العباد، إزالة المنكر إلى آخر ذلك، لا يقبله الله منهم ولا يدخل في صالح عملهم، بل يدخل في سيء العمل، لأن البدعة ترد ويعاقب عليها المرء. ولهذا ينشأ في الناس في هذا الباب، الباب الذي يتعلق بالإمارة وحقوق الراعي والأحاديث الكثيرة التي مرت في ضبط هذه الأمور، من خرج عن هذه الأحاديث وجاء بآراء محدثة يزعم أن بها صلاح الناس وزوال الشرور، عمله مردود حتى وإن كان قصده حسنا ونيته صالحة ومراده طيبا، يرد العمل لا يقبل، عمله مردود. ولهذا كل هذه المسالك التي تنشأ في الناس، مسالك الخوارج ومن لف لفهم التي يزعمون أنهم يريدون بها إصلاح المجتمعات، أعمالهم لا تدخل في صالح عملهم، لا تدخل في صالح عملهم، لأن عملهم ليس على هدي، ليس على طريق، ليس على جادة، فهو مردود حتى لو كانت نية الإنسان صالحة قصده طيبا، مردود العمل، لا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا العمل الذي مبني على هدي، على سنة. ولهذا أصحاب هذه المسالك الذين يعنيهم بهذا الحديث ويعنون بهذه الترجمة رد المحدثات، أصحاب هذه المسالك الأحاديث الباب هذه لا يعولون عليها ولا يسمعونها الناس أصلا، ولا يسمعونها الناس أصلا، وإذا تحدث متحدث بهذه الأحاديث زجروه وشنعوا عليه وقالوا: ما هو وقت هذه الأحاديث؟ فمثل هذه الطرائق كلها مردودة على أهلها، غير مقبولة منهم، لأنها أعمال غير قائمة على هدي، على صراط مستقيم. أورد هذا الحديث عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاث مساكن، ثلاث بيوت، فأوصى بثلث كل مسكن منها، أوصى بثلث كل مسكن منها، هل يجمع ذلك؟ السؤال هو هذا كما في بعض روايات الحديث، هل يجمع هذا في مسكن واحد؟ هل تجمع في مسكن واحد؟ لما تجمع في مسكن واحد يكون ماذا؟ أنفع للورثة، يصفي لهم بيتين ليس فيها ثلث. لكن بالطريقة هذه قد يكون فيه شيء من المضرة عليهم، كل بيت فيه ثلث فيضعف تصرفهم في البيت. فسئل هل يجمع ذلك في مسكن واحد؟ قال يجمع ذلك كله، يجمع ذلك كله في مسكن واحد، يجمع ذلك كله في مسكن واحد. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. هو أورد الإمام مسلم أورد هذا الحديث بهذا السياق من أجل هذه اللفظة في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وهذا اللفظ انفرد به مسلم، وفي الصحيحين جاء الحديث بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيتناول الحديث بلفظيه: من أحدث، ومن جاء وجد عملا محدثا فعمل به وإن لم يكن هو الذي أحدثه، فكل هؤلاء مردود عملهم عليهم غير مقبول منهم. وهذه المسألة التي جاءت في الحديث وسيقة لأجلها، قال يجمع ذلك، قال القاسم بن محمد رحمه الله: يجمع ذلك كله في مسكن واحد، واحتج بهذا الحديث. ولعل مراده كما ذكر أهل العلم أن تغيير الوصية، أن هذه وصية وحدد كل بيت يكون منه ثلث، أن تغيير الوصية إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع للورثة جائز، أنفع للناس جائز. واستدل بالحديث قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: أكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا، أكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا، وأن وصية الموصي لا تجمع ويتبع لفظه، لا تجمع ويتبع لفظه. لكن المراد هنا هو هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإراده في هذا الباب في غاية الأهمية، لأن المحدثات التي أهلكت الناس، المحدثات الأفكار المحدثة التي أهلكت الناس وعصفت بهم كلها أمور ما أنزل الله بها من سلطان وليست من دين الله، وإن زعم من أحدثها أنه يريد بها ماذا؟ إصلاح المجتمعات، والمجتمعات لا يمكن أن تصلح إلا بالهدي، مثل ما قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمرا بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه.
قال: باب في الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله. هذه الترجمة ساقها في التحذير ممن كانت هذه حاله، يأمر الناس بالمعروف ولا يفعل المعروف، وينهى الناس عن المنكر ويأتي هو المنكر. وفي القرآن ثلاث آيات عظيمة في هذا الباب، يجب على كل من اشتغل بالدعوة أن يجعلها نصب عينيه. الأولى قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والثانية قول الله عز وجل فيما ذكره عن نبيه شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. والثالثة في أول سورة الصف قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذه ثلاث آيات عظيمة ينبغي على كل مسلم أن يجعلها نصب عينيه، ومن يشتغل بالدعوة يجب أن يجعلها نصب عينيه، عندما يأمر يبادر إلى ما يأمر به، وعندما ينهى أيضا يتجنب هذا الذي نهى عنه. وفي هذه الترجمة حديث عظيم فيه الوعيد الشديد لمن كانت هذه صفته، يأمر ولا يفعل، وينهى ويفعل، ينهى عن المنكر ويفعل المنكر. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قيل: تكلمه في أحد قرابته ممن ولاه عثمان، ولوحظ عليه شيء من الملاحظات، وأرادوا أن يعزله وأنه لا يصلح أن يكون في هذا المكان. فقيل: ألا تدخل فتكلمه في ذلك؟ فقال رضي الله عنه: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ هل تريدون ذلك؟ يعني هل هذا مرادكم، أني لا أكلمه إلا بمسمع، أجمعكم وأكلمه وأنتم تسمعون؟ هل هذا الذي تريدون؟ وهل هذه النصيحة؟ قال: أترون أن لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه. هذه النصيحة. حتى كل واحد منا عندما يخطئ هل يحب أن ينصح على ملأ؟ السلطان نفس الأمر، كل واحد منا ما يحب إذا حصل من خطأ أن يأتي واحد على ملأ ويقول: يا فلان أنت مخطئ في كذا، حتى لو قيل له على ملأ نفسه تضعف عن قبول تلك النصيحة. لكن إذا جاءه سرا ولاطفه في الخطاب كان للنصيحة وقعها. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كانت له حاجة لذي سلطان فلا يبده علانية، لا يناصح علانية، تكون نصيحة سرا، وهذا أوقع في القلوب، وهذا كل واحد يعلمه من نفسه أن النصيحة إذا أصديت إليه سرا أوقع في قلبه وأنفع له. قال: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أقول من أن أكون أول من فتحه. ما هو هذا الأمر؟ المجاهرة بالإنكار، المجاهرة بالإنكار على الولاة، إنكار على الملأ. يقول: ما أريد أن أكون أول واحد فتح هذا الباب على الأمة. هذا يفيد أن المعروف من ذاك الوقت وقبله النصيحة كلها ماذا؟ سر. ولا يقول ولا أريد، لأن يعني ما يذكر أحد قبله فعل، فلا يريد أن يفتح هذا الباب، لا يريد أن يفتح هذا الباب على الأمة، يكون أول من كان منه ذلك. ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس، أيضا أنا في الوقت نفسه ما أناصح علنا ولا أيضا أمدح بالباطل مداهنة أو نحو ذلك، أمدح بالباطل ما أفعل ذلك. لا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس، بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة، يعني أخاف عقوبة الله أن أمدح وأقول ما لا أعتقد مداهنة، ما أفعل ذلك. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أحشاؤه أمعاؤه تندلق، تندلق أي تخرج سريعا، فيدور بها أي النار كما يدور الحمار بالرحى. وذكر الحمار هنا أيضا في تقبيح لهذا العامل الذي هذا صنيعه. فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ما قصتك، ما خبرك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، نحن نعرفك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما خبرك؟ قال بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. وهذا وعيد شديد لمن كانت هذه حاله، يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه. وبهذا ختم هذا الكتاب، كتاب الإمارة، وما فيه من فوائد عظيمة مهمة للغاية. لكن أريد أن أختم بفائدة عظيمة جدا في التطبيق العملي لهذه الأحاديث، لأن بعض الناس ممن ابتلي ببعض الأهواء من يراه يحث الناس على هذه الأحاديث يصفه بصفات ليست فيه، ويسن عليه بأمور ليست فيه من مداهنة وأشياء من هذا القبيل. فلما ننظر في سير السلف، وعنهم جاء نقول كثيرة جدا في تطبيق هذا المنهج، لكن سأروي لكم قصة عظيمة نافعة نختم بها كتاب الإمارة، وهي نافعة للغاية. الإمام أحمد في أزمنة الولاة الثلاثة، المأمون والمعتصم والواثق، في هذه الأزمنة الثلاثة، المأمون والمعتصم والواثق، في هذه الأزمنة الثلاثة أوذي أذى شديد من الولاة، حبس وضرب شديد وتهديد بالقتل ومنع من التحديث، لا يحدث الناس، وحصل منه أذى شديد، حصل منهم تجاهه أذى شديد. كيف كان موقفه مع هذه الأحاديث؟ وهذه حاله، هذه حاله مع هؤلاء الولاة الثلاثة، كيف كان عمله بهذا الحديث؟ انظر هذه القصة ما أعجبها. لأن الإمام أحمد جاءه نفر من علماء بغداد، من فقهاء بغداد، وشاوروه في ترك الرضا بإمرة الواثق وسلطانه الذي أظهر القول بخلق القرآن ودعا إليه، وأمر بتدريس للصبيان في الكتاتيب، وقرب من القضاة وغيرهم من قال به، وعزل وأبعد من خالفه. فأنكر الإمام أحمد ذلك، أنكر عليهم يعني نزع اليد، وأكثر من نهيهم عن ذلك، وقال لا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا، ولا تعجلوا. أوصام بهذه الوصية، اسمع القصة كاملة، يرويها حنبل ابن إسحاق ابن حنبل، يكون الإمام أحمد عمه، ابن أخي الإمام أحمد يروي هذه القصة وهو كان حاضر لها. يقول لما أظهر الواثق هذه المقالة وضرب عليها وحبس، جاء نفر إلى أبي عبد الله من فقهاء أهل بغداد، فيهم بكر بن عبد الله وإبراهيم بن علي وفضل بن عاصم وغيرهم، فأتوا أبا عبد الله وسألوا أن يدخلوا عليه، استأذنوا في الدخول، فاستأذنت لهم، استأذن لهم حنبل فدخلوا عليه، فقالوا له يا أبا عبد الله إن الأمر قد فشى وتفاقم، وهذا الرجل يفعل ويفعل وقد أظهر ما أظهر يعني من المخالفات، ونحن نخافه على أكثر من هذا، نخاف أن يزيد أيضا الأمر. وذكروا له أن ابن أبي دؤاد مضى على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في الكتاب مع القرآن أن القرآن كذا وكذا، القرآن مخلوق. فقال أبو عبد الله وماذا تريدون، ماذا تريدون؟ قالوا أتيناك نشاورك فيما نريد. قال فما تريدون؟ قالوا لا نرضى بإمرته ولا بسلطانه، ننزع اليد من الطاعة، نعلن نزع اليد من الطاعة، هذا حصل منه وحصل منه وحصل منه، ننزع اليد من الطاعة، هذا الذي نريد. قال فناظرهم أبو عبد الله ساعة حتى قال لهم وأنا حاضرهم أرأيتم إن لم يبق لكم هذا الأمر ما حصلتم نتيجة، أليس قد سرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم بالنكرة بقلوبكم، عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا، واصبروا واصبروا حتى يستريح بر أو ويستراح من فاجر، اصبروا. ودار بينهم في ذلك كلام كثير لم أحفظه، والإمام يعظهم وينصحهم ويذكر لهم الأحاديث، واحتج عليهم أبو عبد الله بهذا، فقال بعضهم إنا نخاف على أولادنا إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره ويمحى الإسلام ويدرس يذهب الإسلام، نخاف نحن على أولادنا. اسمع ماذا قال، قال كلا إن الله عز وجل ناصر دينه، إن الله عز وجل ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، إن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع، وإن الإسلام عزيز منيع، لكن أنتم لا تدخلوا مدخل غير شرعي، هذا حاصل قوله، لا تدخلوا مدخلا غير شرعي، مدخلا لم يأذن لكم به الله. هل استجابوا أو لم يستجيبوا؟ قال فخرجوا من عند أبي عبد الله ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه أكثر من النهي عن ذلك والاحتجاج عليهم بالسمع والطاعة، يعني أحاديث السمع والطاعة، حتى يفرج الله عن الأمة، فلم يقبلوا منه، لم يقبلوا منه، ليس هذه فقط. فلما خرجوا قال لي بعضهم امضي معنا، يعني عند الباب بعد النصيحة العظيمة التي نصحهم بها الإمام أحمد، عند باب بيت الإمام أحمد يستحثون ابن أخي أحمد أن يصحبهم فيما أرادوا، لأن قلوبهم أشربت ذلك الأمر. قال امضي معنا إلى منزل فلان، رجل سموه حتى نواعده لأمر نريده، أرادوا أن يمشي معهم. فذكرت ذلك لأبي، أبو إسحاق، فذكرت ذلك لأبي، فقال لي أبي لا تذهب واعتل عليهم، اعتذر، فإني لا آمن أن يغمسوك معهم. فيكون لأبي عبد الله في ذلك ذكر، يعني ما معنى في ذلك ذكر؟ يعني معهم ابن أخي الإمام أحمد، فيكون له ذكر في هذا الشيء الذي هم سيفعلونه. فاعتللت عليهم ولم أمضي معهم، فلما انصرفوا دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله على أحمد، فقال أبو عبد الله لأبي: يا أبا يوسف، هؤلاء قوم قد أشرب قلوبهم، يعني هذا الأمر تشربت قلوبهم، ما يخرج منها فيما أحسب، ما يخرج منها فيما أحسب، فنسأل الله السلامة. هكذا يقول أحمد: فنسأل الله السلامة، ما لنا ولهذه الآفة، ما لنا ولهذه الآفة، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. فقلت له: يا أبا عبد الله، وهذا عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم قال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن وليت أمره فاصبر. لاحظ، إن ضربك فاصبر، هو نفسه في تلك الأزمنة ضرب وحبس وأوذي ويعمل بالحديث، ما تردد، حصل له نفسه أحمد رحمه الله ضرب شديد حتى كاد يموت من الضرب، حتى إن المعتصم خاف خوف شديد، يعني الإمام أحمد دخل في يعني في 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 شدة مرض من الضرب كاد أن يموت، فكان المعتصم خاف أن يموت الإمام أحمد بسبب أنه تسبب في ضربه ذلك الضرب. ولما قيل أنه شفي فرح المعتصم، ضرب ضرب شديد وهو الذي يقول إن ضربك فاصبر، هذا صاحب سنة يحكم السنة، يحكم السنة ويعظمها، قال: وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وقال أبو عبد الله بن مسعود كذا، وذكر أبو عبد الله كلاما لم يحفظه، يعني ذكر نصوص كثيرة في الباب. قال حنبل: ما نتيجة أولئك؟ ماذا حصل منهم؟ قال حنبل: فمضى القوم فكان من أمرهم أنهم لم يحمدوا، فعلوا شيء لم يحمدوا عليه، ماذا حصل؟ ولم ينالوا ما أرادوا، اختفوا من السلطان وهربوا، وأخذ بعضهم فحبس، ومات بعضهم في الحبس، ومات بعضهم في الحبس. وهذه النتيجة هي التي تتكرر عبر التاريخ عندما يخالف المرء هذه الأحاديث التي بين أيدينا، أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يصرف عنهم شرارهم، وأن يصلح أحوال المسلمين أينما كانوا، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا للزوم سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.